في الدرس السابق قلنا بأن المقتضى الصناعة هو الالتزام بعدم مقتضية الارتماس، وأن الأقرب هو حمل النواهي الواردة هناك على الكراهة، والمقصود بالكراهة بنظرنا هو الكراهة الوضعية. الصناعة هكذا تقتضي، لكن قلنا قد يعني يتوقف من الالتزام بذلك باعتبار ما نقل عن المشهور، أنه المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى المفطرية ولزوم القضاء والكفارة. والكفارة خب، هذه الشهرة هل هي يعني مسلمة، يعني لا إشكال فيها حتى مثلا توجب الاحتياط الوجوبي في المقام، أو لا أنه يمكن التشكيك في هذه الشهرة؟ أنه يمكن التشكيك في هذه الشهرة، ظاهر أنه يمكن التشكيك في هذه الشهرة. يبدو أنه مسألة خلافية من قديم الزمان، يعني عند المتقدمين. الشيخ الطوسي في المبسوط ذكر بأن الارتماس في الماء من المفطرات عدة على أظهر الروايات، قالوا في أصحابنا من قال أنه لا يفطر. الظاهر أنه إشارة إلى السيد المرتضى كما صرح بذلك في الخلاف، قال في الخلاف الجزء الأول صفحة 401، ذاك في المبسوط الجزء الأول صفحة 270، قال من التمس في الماء متعمدا إلى أن قال أفطر وعليه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. مقصود جميع الفقهاء من العامة. وبه قال المرتضى من أصحابنا، والأكثر على ما قلناه، يعني شنو؟ أنه يوجب القضاء والكفارة. تقدم سابقا في بداية البحث نقل عبارة الشيخ نفسه في الاستبصار وفي التهذيب، قلناها سابقا، وهما ظاهرتان إن لم يكونا صريحتين فهما ظاهرتان ظهور واضح في أن مختار الشيخ هو عدم شنو؟ عدم المفطرية، مع اختلاف بين الكتابين في أنه في التهذيب ظاهر عبارة الكراهة، بينما في الاستبصار ظاهر عبارة التحريم، أو بالعكس ما تخطر بالضبط، إحداهما ظاهرة في التحريم والأخرى ظاهرة في الكراهة، لكن كل منهما يشتركان في ماذا؟ في عدم المفطرية. الصريحة عبارة في عدم المفطرية، بل يقول لم أعثر على رواية تدل على وجوب القضاء ووجوب شنو؟ الكفارة. وجوب القضاء ووجوب الكفارة. العلامة في المختلف هاي عبارته، وقال السيد المرتضى لا يجب فيه به قضاء ولا كفارة، واختاره ابن إدريس. ابن إدريس عبارته هذه يقول ينقص الصوم ولا يبطله. الارتماس ينقص الصوم لكنه شنو؟ لا يبطله، وهو عبارة عن الكراهة الوضعية التي تقدم سابقا. ينقص الصوم لكنه شنو؟ لا يبطله، لا يؤثر في أصل الصوم، وإنما يوجب شنو؟ قلة مرتبته، نقصانه. واختاره ابن إدريس. ثم يقول العلامة في المختلف، وهو مذهب ابن أبي عقيل العماني أن الارتماس لا يبطل شنو؟ لا يبطل الصوم. ثم قال والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا، العلامة يعني. وهناك جماعة ذهبوا إلى عدم المفطرية مثل المحقق في الشرائع وفي المعتبر، والعلامة كما نقلنا عنهم في المختلف وفي المنتهى، فخر المحققين في الإيضاح، الشهيد الثاني في المسالك، صاحب المدارك، بل الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم نسب هذا القول إلى أكثر المتأخرين، يعني القول بعدم الشنو، بعدم المفطرية. بل يمكن أن يقال بأنه هو ظاهر كل فقيه تعرض إلى تعداد المفطرات ولم يذكر شنو الارتماس. مقتضى إطلاق المقام لكلامه هو أن الارتماس ليس من المفطرات، وهذا يمكن العثور عليه. سلار رحمه الله في المراسم ذكر مفطرات في مقام تعداد المفطرات ولم يذكر منها الارتماس، فيكون ظاهر كلامه بمقتضى الإطلاق المقامي وأنه لا يراه من المفطرات. من هنا يظهر أن الشهرة ليست بذلك الوضوح، ليست بذلك الوضوح مع مخالفة هؤلاء، بل يظهر أن المسألة ليست من المسلمات. لو كانت شهرة ليست من المسلمات الواضحة، ولذا ونواس اجتهادية، ولذا الشيخ الطوسي نراه في المبسوط وفي الخلاف يختار عدم، يختار المفطرية ووجوب القضاء والكفارة، بينما في التهذيب والاستبصاري صرح بعدم ماذا، بعدم المفطرية. فالظاهر والله العالم أن هذه الشهرة لا تمنع من الالتزام بأن الارتماس لا ليس من المفطرات، والاحتياط في محله لكنه احتياط استحبابي. الظاهر والله العالم. زين، هذا بالنسبة نرجع إلى ما انتهينا إليه في الدرس السابق، وهو مسألة أنه هل يكفي في الارتماس المبطل بناء على كونه مبطل، بناء على كونه مفطر، هل يكفي فيه غمس الرأس فقط أو لا، لا بد من ماذا، من غمس تمام شنو البدن. قلنا أن الروايات مختلفة على طائفتين، وقلنا أن الظهور الأول لهذه الروايات هي أنها متباينة، لأنه روايات لا ترمي لا يغمس الصائم رأسه في الماء، ظاهرة في أن المدار على ماذا، على رمس الرأس، إذا رمس رأسه يتحقق ما يوجب بطلان الصوم، لم يرمس رأسه لا يتحقق، إذا رمس رأسه تحقق، سواء رمس سائر بدنه أو شنو أو لا. بينما روايات نهي الصائم عن الارتماس، قلنا هذه الرواية ظهورها الأولي هي أن يرتمس الصائم، وهذا لا يصدق إلا إذا رمس شنو، رمس تمام بدنه، أو لا أقل سمن قل تمام بدنه، لا يصدق فيما إذا رمس رأسه فقط. ارتمس الصائم لا يصدق فيما إذا رمس الصائم رأسه فقط، لا يصدق عليه أنه ارتمس في الماء. فهذه الروايات تقول بأن رمس الرأس وحده لا يكفي، بينما تلك الروايات تقول بأن رمس الرأس وحده شنو يكفي في تحقق ما هو مبطل علما للصوم، فيقع التعارض بينهما. خب، ماذا نعمل لحل هذا التعارض؟ بعضهم ذكر بأنه يمكن أن هناك وجهين للجمع بين الطائفتين المتنافيتين. الوجه الأول قال بأنه نحمل النهي في الأول على أنه من أجل تجنب رمس الرأس، من أجل تجنب رمس تمام البدن. روايات الطائفة الأولى التي تنهى عن رمس الرأس يقول مو الرأس إلى خصوصية، ما له خصوصية الرأس، وإنما هي تنهى عن رمس الرأس تجنبا لرمس تمام البدن، المناط على رمس تمام البدن. ليش يقول؟ باعتبار أن العادة جارية على أن من يريد رمس تمام بدنه آخر ما يرمسه هو شنو؟ هو الرأس. كأنه شيء يفترض أنه يبدأ مثلا أفرض بالرجلين ثم ماذا يرمس الرأس. فالروايات تنهاه عن رمس رأسه باعتبار أنها كأنها تفترض أنه رمس شنو؟ سائر بدنه، لأن العادة جارية بأن يكون الرأس آخر ما يرمس، آخر ما يرمس في الماء. فيتنهى عن رمس الرأس باعتبار أن هذا يعني لا تلمس رأسك حتى لا يكون تمام بدنك مرموس في ماذا؟ في الماء. وبهذا يتم العمل بالطائفة الثانية ويكون المناط على 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 رمس تمام البدن لا خصوص الرأس. والطائفة الأولى التي تنهى عن رمس تمام الرأس هذه لا يراد بها الرأس بما هو رأس، وإنما هو باعتباره مثلا فرض فيها كما قلنا رمس سائر البدن. فتنهى عن رمس الرأس لأنه إذا رمس رأسه خلص رمس تماما بدن كأنه من الباب. هذا حمل، هذا يقتضي العمل بالطائفة الثانية. الجمع الآخر اللي ذكر هو بالعكس، أن يحمل النهي في الطائفة الثانية، يعني النهي عن رمس تمام البدن اللي يستفيد من النهي نهي الصائم عن الارتماس من ظاهره في ماذا؟ النهي عن رمس تمام البدن. هذا النهي فيه يحمل على أنه من أجل تجنب رمس الرأس، وما لا خصوصية تمام البدن، وإنما هو لأجل تجنب رمس الرأس باعتبار الملازمة الواضحة بين رمس تمام البدن وبين رمس شنو؟ الرأس. الملازمة واضحة ما يمكن إنكارها، الذي يرمس تمام بدنه هو يرمس شنو؟ رأسه. فالرواية تقول لا يرتمس الصائم، يرتمس بعد لماذا؟ لأن هذا يلازم رمس شنو؟ الرأس. المناط على الرأس، المناط على الطائفة الأولى، المناط على رمس الرأس. هاي الروايات تنهى الصائم عن الارتماس لماذا؟ لأن ارتماسه يلازم ماذا؟ رمس الرأس، فيتحقق ما يكون مبطلا علما للصوم. فتحمل الطائفة الثانية على ماذا؟ على أنه نهي عن رمس تمام البدن، مو لملاك في تمام البدن، وإنما باعتباره يلازم رمس ماذا؟ رمس ما يعتبر عدم رمسه وما يكون رمسه مبطلا، وهو شنو؟ وهو رمس الرأس. فيكون العمل بروايات الطائفة الأولى. هذان حملان وجمعان متفاوتان. جملة من الفقهاء ذهبوا إلى استظهار الثاني، الجمع الثاني، والعمل بالطائفة الأولى والمناط على رمس الرأس، يدور البطلان على رمس الرأس، بمجرد أن يرمس رأسه يتحقق البطلان. وحملوا روايات الطائفة الثانية كما قلنا على أنه نهي عن رمس تمام البدن باعتبار الملازمة بينه وبين رمس الرأس، ولذا قالوا بأن الحكم يدور مدار رمس الرأس وجودا وعدما، باعتبار أن الحمل في الوجه الآخر يقتضي إلغاء خصوصية الرأس، مو يقتضي إلغاء خصوصية الرأس. حمل في الوجه الآخر، الوجه الآخر شو يقول؟ يقول أنه المناط على تمام البدن، وإنما نهي عن رمس الرأس باعتبار أنه افترض أن هذا رمس تمام بدن ما عدا الرأس، فنهاه عن ماذا؟ عن رمس الرأس. هذا معنى أن رمس الرأس ليس له خصوصية، حاله حال سائر الأعضاء، وإنما المناط على رمس تمام البدن. قالوا أن هذا فيه إلغاء لخصوصية الرأس، وهذا خلاف الظاهر، لكنه في المقابل قد يقال بأنه الآخر، الحمل الآخر أيضا فيه مخالفة من الظاهر. وإنما المهم هو أن نلحظ أنهما أيهما أخف خلافا علما للظاهر. الظاهر، لا يبعد أن الحمل الثاني هو الأرجح كما ذهب إلى ذلك جملة من المحققين، وهو الأقرب عرفا باعتبار أن الملازمة التي يبتني عليها الحمل الثاني ملازمة واضحة، ملازمة واضحة، من يرمس تمام بدنه في الماء إذن هو رمس شنو؟ رأسه في الماء. ماكو ضير في أن نخاطب الصائم بأنه لا ترتمس في الماء، ويكون الغرض من ذلك شنو هو؟ أن لا يرمس رأسه في ماذا؟ في الماء. هذا حمل أقرب عرفا من حمل ماذا؟ الحمل السابق، خصوصا أن الحمل السابق مو واضح، الوجه الذي يعتمد عليه الحمل الأول ليس واضحا. من قال بأن الذي يريد أن يرمس بدنه في الماء يبدأ أولا برجله؟ قضية واضحة، حتى نقول هو ينهاه عن رمس رأسه لأنه يفترض أنه رمس تمام بدنه في ماذا؟ في الماء، وينهاه عن رمس رأسه لئلا يحصل رمس تمام البدن. هذا خلاف الظاهر. جاءت عادة جارية؟ لا، أقول أكو عادة؟ أكو عادة أن واحد آخر ما يرمس ماذا؟ رأسه في الماء. ما كنتش عادة يعني بحيث اللي أنه أول مرة يخلي رجليه وبعدين شوية شوية وكذا يجيز فد مرة بالماء يرمس كله منهما، فليست هناك يعني مو واضح. على كل حال الوجه الذي يعتمد عليه الحمل الأول ليس واضحا، بينما الوجه الذي يعتمد عليه الحمل الثاني واضح، ملازمة بينهما واضحة وعرفا مقبول. يعني من يريد أن ينهاه يحذر من رمس الرأس ماكو مشكلة في أن يقول له ماذا؟ لا ترمس نفسك شنو؟ في الماء، باعتبار أن هذا يلازم رمس ماذا؟ رمس الرأس. هذا هو الظاهر، ومن هنا يتعين يعني الذهاب إلى ما ذكر السيد الماتن من أن المناط على ماذا؟ على رمس الرأس، وهو المعروف المشهور. هناك مطلب لا بأس بذكره ذكر بعض المحققين يحاول أن يقلب القضية، يعني يجعل أنه لا بد من تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، يعني تقديم الطائفة التي ظاهرها اعتبار رمس تمام البدن. ومقتضى ذلك أن ننتهي إلى أي النتيجة؟ أن رمس الرأس وحده لا يحقق شنو؟ لا يقبل السؤال، لا يبطل الصمام. هذا التقديم قائم على أساس تطبيق كبرى أصولية في محل الكلام، تقول أن التعارض إذا حصل بين ظهورين أحدهما وضعي والآخر إطلاقي قدم منه بلا أشكال، قدم الظهور الوضعي على الظهور شنو؟ الإطلاقي بلا أشكال. وسره هذا أن الظهور الإطلاقي يتوقف على مقدمات الحكمة، ووحدة من مقدمات الحكمة وأحد مقدمات الحكمة هو ماذا؟ هو عدم وجود قرينة على التقييد. والظهور الوضعي يصح أن يكون شنو؟ قرينة. والظهور الوضعي يصح أن يكون قرينة على عدم الإطلاق والظهور المنافي. دائما عندما يتعارض إطلاق ظهوران أحدهما وضعي والآخر إطلاقي يقدم الظهور الإطلاقي على الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي، لأن الظهور الإطلاقي يتوقف على عدم هذا، بينما هذا الظهور الوضعي لا يتوقف على عدم الظهور شنو؟ الإطلاقي، وإنما ينافيه لأنه يتوقف على عدمه، بينما الظهور الإطلاقي يتوقف على عدم القرينة على ما يخالفه، والظهور الوضعي قرينة على ما يخالفه فلذا يقدم. تطبيق في محل الكلام كيف يكون؟ يقول بأن الطائفة الأولى ظهور إطلاقي، يعني الطائفة الأولى تقول لا يرمس الصائم رأسه في الماء، تنهى عن أن يرمس الصائم رأسه في الماء. هاي مطلقة، هاي مطلقة، لا يلمس الصائم رأسه في الماء سواء رمس سائر بدنه في الماء أو شنو أو لم يلمس. حتى ننتهي إلى نتيجة أن المناط على رمس الرأس، هذا كون المناط على رمس الرأس وأن الحكم يدور مدار وجودا وعدما يثبت بالإطلاق. لا يرمس الصائم رأسه في الماء مطلقا، يعني مطلقا شنو؟ يعني سواء رمس سائر بدنه أو لم يرمسه. حتى إذا لم يرمس سائر بدنه هذا مبطل، هذا يكون موجب لبطلان الشنو؟ لبطلان الصوم، فيفهم منه أن المناط على من؟ على رمس خصوص الرأس. إذن دلالة الطائفة الأولى على كون الحكم يدور مدار رمس الرأس وجودا وعدما دلالة إطلاقية، دلالة إطلاقية، وإلا لولا هذا الإطلاق لعله لا يرمس الصائم رأسه في الماء إذا رمس شنو سائر شنو بدنه. قيدها بما إذا رمس شنو سائر بدنه، فلا تدل على أن الحكم يدور مدار رمس الرأس. متى تدل على أن الحكم يدور مدار رمس الرأس؟ إذا كانت مطلقة، الرأس رمس الرأس ممنوع مبطل مطلقا، يعني سواء رمس سائر بدنه أو لم يرمس، دلالته إطلاقية. هاي واحد. بينما يقول الطائفة الثانية دلالتها على اعتبار رمس تمام البدن، يقول هاي بالواقع، هذه بالواقع، لأنه هي الرواية تقول لا يرتمس الصائم في الماء، لا يرتمس الصائم في الماء، أو الصائم لا يرمس، لا يرمس، شنو عبارات الارتماس في الماء، لا يرتمس الصائم في الماء وأمثالها. نقول هذه دلالتها على المنع من رمس تمام البدن هي دلالة شنو؟ دلالة وضعية، وبيقع التعارض بينهما، تلك دلالتها إطلاقية، هذه دلالتها وضعية، فلا بد من تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، والالتزام بأن المناط على من؟ على رمس تمام البدن. الطائفة الثانية إذا راجعناها شوف الوارد بها هاي، إما عبارة الارتماس في الماء كما في صحيح محمد بن مسلم لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث، واحدة منها الارتماس في الماء، وأكو تعبير آخر لا يرتمس الصائم في الماء، لا يرتمس الصائم في الماء. هذا شلون فهمنا بأنه المقصود هو النهي عن رمس تمام البدن؟ شلون فهمنا؟ في الحقيقة هذا فهمناه باعتبار أنه أن الرواية لم تعين ما هو المنهي عن رمسه، هذا لم تعين ما نهت الصائم أن يرتمس في الماء، ولم تعين أنه ما هو الذي منهي عن رمسه، هل هو الرأس، هل هو اليدين، هل هو الكذا، هل هو الكذا. من عدم تعيين المنهي عن رمسه نحن نستفيد ماذا؟ أن المنهي عنه هو تمام البدن، وإلا لو كان المنهي عنه جزء من البدن لكان ذكر في الكلام، ولما أطلقت الرواية التعبير لا الارتماس في الماء مبطل، الارتماس في الماء مبطل، لا يرتمس الصائم في الماء لما أطلقت، وإنما لكان عليه التقييد. فمن عدم تعيين المنهي عن رمسه في الماء يستفاد ماذا؟ يستفاد أن المنهي عنه هو تمام البدن، ولا خصوصية لجزء من البدن في ذلك. هذا الشيء يشبه الإطلاق، هذا شيء يشبه الإطلاق، ليست هناك دلالة وضعية بمعنى أن هناك كلمة نشير إليها تدل بالوضع على ماذا؟ على رمس تمام البدن. ما قدر الارتماس في الماء، شنو هذا التعبير؟ هذا من يقول بأن هذا يدل بالوضع على ماذا؟ على رمس تمام البدن؟ لا، في الحقيقة إنما نستفيد من هذه الروايات النهي عن رمس تمام البدن باعتبار عدم ذكر المنهي عن رمسه، توجيه الكلام للصائم الارتماس في الماء مبطل من دون تعيين ما هو المنهي عن رمسه، مقتضى الإطلاق ومقتضى عدم التعيين هو أن المنهي عنه هو تمامل، فتكون الدلالة إطلاقية أو شبه الدلالة إطلاقية، وحينئذ لا يمكن تطبيق تلك الكبرى الأصولية في محل الكلام. ومنه يظهر أن الصحيح وما تقدم وفاقا للسيد الماتن وغيره. ثم يقول من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة وبين أن يكون رمسه تدريجيا.